الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في شرح السنة للإمام البربهار رحمة الله عليه عند قوله وقول الله تعالى للعبد إن مشيت إلي هرولت إليك، وسبق الكلام عن هذا الحديث المتفق عليه. وعرفنا نزاع العلماء في قضية الهرولة، هل هي من الصفات أو ليست من الصفات، وأن هنالك من أثبتها وصفا وقال على ما يليق بالله عز وجل صفة لا تشبه صفات خلقه لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهناك من أهل العلم من تأول ذلك باعتبار القرائن أو القرينة العقلية التي تدل على المعنى، وأن تقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى لا يكون بالمسافات، تقرب العبد إلى ربه لا يكون بالمسافات، وإنما يتقرب بأنواع العبادات من صلاة وصيام ومن قراءة للقرآن ومن ذكر لله عز وجل، وهكذا يتقرب إلى ربه بأعمال القلوب. فيتقرب إلى الله عز وجل بأنواع العبادات، وتقرب العبد ما هو بالمسافات. فهكذا ما يتعلق بالله عز وجل قالوا من هذا القبيل، ليس المراد بذلك حقيقة المسافة، المشي الذراع الشبر والذراع والباع والمشي والهرولة، وإنما الغرض من ذلك بيان عظم القرب. هي نعم، وذكر هذه الأمور من باب ضرب الأمثال لعظم القرب. النزاع قائم كما عرفنا حول فهم هذا الحديث بين أهل العلم على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي. ولشيخ الإسلام كلام حسن كما عرفنا في رده على تلبيس الجهمية يرجع إليه حول هذا الحديث. قال رحمه الله وقوله خلق الله آدم على صورته، خلق الله آدم على صورته، والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه خلق الله آدم على صورته. والمعروف عن أئمة السلف إجراء هذا الحديث على ظاهره، وأن الضمير في قوله على صورته راجع على رب العالمين سبحانه وتعالى، خلق الله آدم على صورته، أن الضمير راجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من تشريف الله عز وجل لآدم عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا لا يقتضي التمثيل، مثل هذا لا يقتضي التمثيل، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالضمير عائد على الله سبحانه وتعالى، ولا يفهم من هذا التمثيل، وهذا أو إرجاع الضمير إلى الله عز وجل هو الذي سار عليه أئمة السلف، حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه لم يكن عند العلماء شيء من النزاع في نعم في القرون الثلاث المفضلة في أن الضمير يعود إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وإنما حصل ذلك في رأس المئة أو في المئة الثالثة ثم ظهرت الجهمية وأنكروا هذا الحديث وكذبوه وردوه. وجد من بعض أئمة السنة من زل وتأول هذا الحديث وصرفه عن ظاهره كابن خزيمة رحمة الله عليه وكأبي ثور وغير هؤلاء، وشد كلام أئمة السلف على من تأول الحديث وصرفه عن ظاهره، حتى كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يرمي من صرفه بالجهمية، يرمي من صرفه عن ظاهره بالجهمية، وكان عبد الوهاب الوراق رحمة الله عليه يقول من لم يقل إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فهو جهمي، من لم يقل إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فهو جهمي. فهذا الذي سار عليه أئمة السلف إجراء الحديث على ظاهره، والشد نكير أئمة السلف على من تأوله على غير ظاهره، وجعلوا هذا الحديث حج على الجهمية الذين أنكروا الصفات، فاحتج بهذا الحديث أئمة السنة في ردهم على الجهمية، وأجروه على ظاهره ولم يفهموا منه التمثيل، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وابن خزيمة تأول هذا الحديث وأرجع الضمير على أرجع الضمير على الرجل المضروب، فإن الحديث جاء في الصحيحين بلفظ إذا قاتل أحدكم فلا يضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، أو وتوله على قضية التقبيح، إذا قبح أحدكم أو لا يقبح أحدكم الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، فأرجع الضمير على ذلك الرجل، على ذلك الرجل أي المعنى أن الله خلق آدم على صورته أي على صورة ذلك الرجل. وهذا القول بما استنكره أئمة السنة باعتبار أنه لم يثبت في حديث من الأحاديث أن هنالك رجلا حصلت له هذه القضية، أنه قبح أو أنه قاتل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث بناء على تلك الحادثة التي حصلت لذلك الرجل، فإن هذا كما ذكر شيخ الإسلام لم يأتي في حديث، لم يأتي في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هنالك رجلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حصل منه هذا الأمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورته أي على صورة ذلك الشخص. هذا مما لا أصل له في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم لا يستقيم من حيث المعنى، من حيث المعنى لا يستقيم، يقال إن الله خلق آدم على صورته، وهل آدم خلق على صورة ذريته ولا الذرية هم الذين خلقوا على صورة أبيهم؟ وش يكون يعني الولد يخلق على الوالد، يخلق على صورة ولده ولا الولد يخلق على صورة والده؟ ها الولد، نعم هذا هو المعروف أن الولد يخلق على صورة والده، يقال نعم هذا الولد خلق على صورة والده، ولا يقال للوالد خلقت على صورة ولدك، لأن الوالد متقدم على الولد. أي نعم، فلا تنعكس الأمور، نعم لا تنعكس الأمور. فهذا نعم، فمن نظر إلى لفظ الحديث وجد أن هذا التأويل مما لا يستقيم، هذا باعتبار. وباعتبار آخر أن هذا الأمر لا يختص، أن هذا الأمر لا يختص برجل، فجميع الذرية هم على هذه الحال، جميع بني آدم هم على صورة أبيهم، جميع بني آدم على صورة أبيهم. هل آدم خلق على صورة ذلك الرجل ولا جميع بني آدم؟ نعم نعم، لو حملنا الحديث على هذا المعنى فإن هذا لا يختص بذلك الرجل، بل جميع بني آدم نعم خلقوا على صورة أبيهم. ولو كان هذا هو المراد لا ذكر بلفظ الجمع، ما هو بضمير الإفراد، ولقال الله عز وجل ولقال النبي عليه الصلاة والسلام إن ذلك الرجل خلق على صورة آدم، ولما انعكست القضية وأن آدم هو الذي خلق على صورته. فهذا التأويل من التأويل الضعيفة، وأيضا إرجاع الضمير إلى شيء لا وجود له، لم يذكر في الحديث، مما لا يستقيم أن يعاد الضمير في قوله على صورته إلى أن إلى شخص لم يأتي له ذكر في الحديث، وأنه ذلك المقبح وجهه أو ذلك المضروب مثلا، فهذا مما لم يذكر في الحديث، فلا يجوز إرجاع الضمير إلى شخص لم يذكر في الحديث. وإنما يرجع الضمير إلى من هو مذكور. ومن هو المذكور في الحديث؟ رب العالمين سبحانه. خلق إن الله خلق آدم على صورته، فيرجع الضمير على المذكور وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. فما تأوله ابن خزيمة رحمة الله عليه في معنى الحديث مما استنكروا عليه أئمة السلف، ولهذا لم يذكر العلماء ابن خزيمة ينتقدونه في هذه القضية، وأنه تأول حديث الصورة. نعم، يستنكرون ما ذهب إليه رحمة الله عليه، ويذكرون هذا من المآخر عليه ومن الزلل الذي وقع فيه رحمة الله عليه، وأنه تأول حديث الصورة. وأبو ثور وغيره أعاد الضمير على آدم، إن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة آدم، أعاد الضمير إلى آدم ما هو إلى رب العالمين، فقال إن الله خلق آدم على صورته، أي إن الله خلق آدم على صورة آدم. ولما بلغ هذا الكلام الإمام أحمد رحمه الله عليه استنكره، وقال وأي صورة لآدم قبل أن يخلق؟ أي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق؟ يقال إن الله خلق آدم على صورته، أي إن الله خلق آدم على صورة آدم، وأين كانت لآدم صورة قبل أن يخلق حتى يخلق عليها؟ يقال خلق فلان على صورة فلان، لابد أن تكون الصورة الأولى متقدمة موجودة متقدمة، فيخلق هذا على ذاك، فلابد أن يكون ذلك الشيء قد وجد وتقدم ذكره وتقدم حصوله ووجوده. فكان الإمام أحمد يقول وأي لآدم صورة قبل أن يخلق. فإذا قال قائل المراد بذلك الصورة المقدرة في علم الله، إن الله خلق آدم على صورته، أي على الصورة المقدرة في علمه، وش يكون الجواب؟ أن هذا لا يختص بآدم، أن هذا لا يختص بآدم، جميع المخلوقات خلقوا على أمر قد قدره الله. نعم، من الجن والإنس والملائكة والحشرات والجمادات، ما هو أمر مختص بآدم، يعني جميع المخلوقات. نعم، قبل أن يخلقوا هل كان لهم تقدير في علم الله ولا ما لهم تقدير في علم الله؟ لهم تقدير مسبق في علم الله. نعم، فهذا لا يختص به، نعم لا يختص به آدم. والسياق الحديث يدل على أن هناك معنى مختص بآدم دون غيره، فهذا مما يدل على ضعف مثل هذا التأويل، أن الله خلق آدم على صورته. وكذلك مما يدل على ضعف هذا التعبير سياق الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يدل على ضعف هذا التأويل سياق الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. هل يستقيم مثل هذا التعليل للحكم الماضي؟ يعني يقال للشخص إذا قاتلت فاجتنب الوجه. لماذا أجتنب الوجه؟ لأن الله خلق آدم على صورة آدم. وش المناسبة بين الأمرين؟ موجود مناسبة بين الأمرين؟ ما هي موجود مناسبة بين الأمرين؟ يقال إذا قاتلت فاجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة آدم، هذا معنى أجنبي ليس له علاقة بالنهي عن ضرب الوجه، فيكون الحديث نعم يفسد المعنى في الحديث، ولا تكون هناك علاقة بين الجملتين. إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة آدم، فيقال خلق الله آدم على صورة آدم، وهذا نعم ما هو المانع من ضربه في وجهه؟ فما يستقيم مثل هذا التأويل؟ إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، فلا يستقيم مثل هذا التأويل. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر كلاما طويلا، وذكر أوجها متعددة في إبطال مثل هذه التأويلات، وأطال النفس رحمة الله عليه في رده في كتابه الذي ألفه في الرد على تلبيس الجهمية، نعم وهو كتاب نفيس، فناقش ابن خزيمة وناقش أيضا أبا ثور، ورد ما ذهب إليه بالحجج المتكاثرة والبراهين الكثيرة. فمن أراد البسط حول هذه المسألة ومعرفة ضعف مثل هذه التأويلات فليرجع إلى ما سطره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فعلى كل الذي سار عليه أئمة السلف وإجراء الحديث على ظاهره، أن الله خلق آدم على صورته أي على صورة الرحمن. وجاء بذلك حديث عبد الله بن عمر، وإن كان بعض العلماء تكلم فيه كابن خزيمة وكغيره، وصححه جماعة من أهل العلم ومنهم إسحاق ابن راهوين فرأوا ثبوت الحديث. وعلى كل ثبت ذاك الحديث أو لم يثبت فهذا هو معنى هذا الحديث. نعم، ثبت حديث ابن عمر أو لم يثبت، فمعنى حديث أبي هريرة هو ما قاله أئمة السلف أن الله خلق آدم على صورته أي على صورة الرحمن، والضمير عائد إلى الله عز وجل. ونعم مثل هذا الكلام لا يقتضي كما عرفنا التمثيل، وأن الله نعم وأن صورة الله عز وجل مثل صورة آدم فلا يستلزم التمثيل. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أول زمرة تدخل الجنة كهيئة القمر ليلة البدر، هل يستلزم هذا التمثيل من كل وجه؟ أن أول زمرة تدخل الجنة كهيئة القمر ليلة البدر، هل مثل هذا الكلام يفهم منه التمثيل؟ لو فهم منه التمثيل وش يكون المؤدى؟ ها؟ أنهم نعم يدخلون الجنة على غير خلق البشر، يدخلون الجنة على خير البشر، لا نعم ما عندهم أعين ولا نعم ما عندهم أعين ولا أنف ولا فم ولا أذن، وأنهم يدخلون عبارة عن أتربة وحجارة. فمثل هذا التعبير لا يفهم منه التمثيل. أي نعم مثل هذا التعبير لا يفهم منه التمثيل. على كل هذا من تشريف الله عز وجل لآدم عليه الصلاة والسلام، ولا يفهم من ذلك التمثيل. نعم على صورة القرآن من باب التمثيل، من باب التشبيه. على صورة القمر ليلة البدر، أول جملة تدخل الجنة نعم على صورة القمر، نعم على صورة القمر ليلة البدر. طيب، وهذا لا يقتضي التمثيل أي التشابه من كل وجه. فعلى كل نؤمن بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أن الله خلق آدم على صورته، وهذا من تكريم الله عز وجل لآدم عليه الصلاة والسلام. ونؤمن مع ذلك أنه لا تماثل بين صورة آدم وصورة رب العالمين سبحانه وتعالى، لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إلى هنا والحمد لله.